اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله تعالى، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. هذا المجلس ينعقد مغرب يوم الاثنين 29 من الشهر الرابع من عام 34 و400 وألف للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحيض عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضة أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آزروه وجاهدوا معه ورفعوا رايته وحملوا الدعوة بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وأسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من محبيهم الصادقين في حسن متابعتهم. وبعد، هذا الحديث يتعلق في أمر الحيض وعلاقة الزوج بزوجته إذا كانت في حال حيض، وكما أشرت أكثر من مرة من رحمة الله بهذه الأمة أن الله هيأ لنبيه صلى الله عليه وسلم نساء ينقلن عنه كل ما يتعلق في داخل بيته مما لا يطلع عليه الناس، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة وتيسير أمرها، فنسأله جل وعلا أن نكون صادقين في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقيد بسنته. تقول عائشة رضي الله عنها فيما سمعنا: كانت إحدانا، تعني أمهات المؤمنين، إذا كان يعني عندها النبي صلى الله عليه وسلم في حال حيضتها أن تتزر، تضع إزارا يستر ما بين السرة والركبة ثم يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم، يضامها يضاجعها ويحادثها ويستمتع منها بما عدا الجماع، فإن الجماع محرم حال الحيض. تقول عائشة رضي الله عنها ما سمعنا، ثم تقول: أيكم مثل رسول الله كان أمنعكم لإربه؟ قيل الإرب الفرج، وقيل الحاجة في الفرج، فهو عليه الصلاة والسلام يملك من نفسه ما لا يملك سائر الناس من أنفسهم، وقصدها بهذا أن يكون الواحد حذرا مع زوجته إذا كانت في حال حيضة، أن لا يحرص على الترخص بما كان النبي يترخص به، النبي مشرع عمله كله تشريع صلوات الله وسلامه عليه. وستأتي أحاديث تتعلق في أمر الحائض وما يتعلق بعلاقة الزوج بها في حال حيضها وما كانت عليه الحال قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فبيان عائشة رضي الله عنها في هذه الحالة إنما هي خاصة بعلاقة الزوج بزوجته حال حيضها، وأن له أن يستمتع منها بما دون الجماع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الشرب مع الحائض من الإناء الواحد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في.
هذا فيما يتعلق بالحال في الأكل والشرب، وسيأتي حديثا. كانت اليهود إذا حاضت المرأة لا يجالسونها في البيت، لا يجتمعون بها ولا يؤكلونها، والشريعة الكاملة المشتملة على تيسير الأمور على الناس لا تأخذ بمثل ما يأخذ به اليهود. فعائشة رضي الله عنها تذكر من الحالات التي تكون بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تشرب الإناء وتناول النبي صلى الله عليه وسلم الشراب فيضع فاه فمه على موضع فم عائشة رضي الله عنها، لا يتقزز من رطوبة فمها على الإناء، بل لا شك أنه يتلذذ بذلك وتتناول العرق، والعظم الذي عليه بقايا لحم يعرشه من يستعمله، تأخذ العرق ثم وتناوله النبي، تتعرش العرق تتعرقه ثم تناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه صلوات الله وسلامه عليه على الموضع الذي كان فم عائشة واقعا عليه. هذه من العلاقات التي تكون بين الزوج وزوجته يشعرها بعدم كراهيته لها ويشعره بحبه إياها والتلذذ بما يتعلق من بها من ريقها ونحو ذلك، ونفس فيما يتعلق ريق الزوجة وكذا. في جاهليتهم يتمدحون في هذا ويصفون كما يقول ذاك النابغ الجاهلي في امرأة النعمان: زعم الهمام ولم أذقه أنه، يعني فمها، حلو مقبله لذيذ المورد، جعله كأنه موضع ورد شرب. وسارت الأمور هذه عند العرب، ولا شك أن غيرهم قد يشبههم في مثل هذه الأمور.
نعم. حسن الله إليك. قال رحمه الله: باب في المستحاضة وصلاتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: ولم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي.
المستحاضة هي التي يستمر معها الدم، الحيض مدته تتراوح ما بين 7 أيام 6 في الغالب لا يزيد عن ذلك، وفي الغالب لا ينقص عن يوم، لكن أغلبه 6 أو 7، 6 أيام أو 7 أيام. بنت جحش حمنة أم حبيبة، وهي أخت زوج النبي زينب صلى الله عليه وسلم، أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو حالها بأنها تستحاض فلا تطهر، فكيف تصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث أعطت، قال: إن الحيض صفته كذا وكذا، ثخين يعرف، يعني له رائحة ليست حبة حسنة، تعرفه النساء أيضا، فإذا انتهى هذا قال فاغتسلي ثم صلي. حبيبة رضي الله عنها، أم حبيبة رضي الله عنها لما أخبرها وأرشدها وقال في بعض الألفاظ قال ضعي كذا أنصحك بالكرس بالقطن، قالت لا إنه ثج، يعني أن هذا الحيض مستمر كأنه يصب صب. فأخبرها صلى الله عليه وسلم قال لها عرق، وفي لفظ ركضة الشيطان قد تأتي إلى حديث بهذا المعنى، لكنه قال لها اغتسلي وصلي. هي رضي الله عنها صارت تغتسل لكل فريضة، النبي لم يقل اغتسلي لكل صلاة، وإنما قال اغتسلي إحالة منه لما قال لها إن دم الحيض أسود ثخين يعرف، يعني له رائحة، ودم الخرع أحمر خفيف يعني كدم الجرح كدم العرق. فأمرها إذا انتهى وقت الحيض وقالها إن ابقى مدة حيضتك اللي 6 أو 7. هي رضي الله عنها يبدو أنها أخذت بالاحتياط، أو ربما فهمت أنها أن الذي يعني كل مرة، لكن ليس في الحديث أنه اغتسل لكل صلاة، فكانت هي رضي الله عنها تغتسل لكل صلاة. هو ليس بمحرم فعلها، لكنه فيه إرهاق، ولا يلزم الإنسان شيء إلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ألزم به، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ما أمر المستحاضة أن تغتسل في كل صلاة. والحيض والاستحاضة هي سيلان هذا الدم، وهو في اللغة أيضا إذا قال حاض الوادي سال، يعني هو سيلان الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم. عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
هذا الحديث يتعلق بالحائض أيضا في أمر الصلاة. معاذة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت: ما بالنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فعائشة رضي الله عنها ما راحت توضح لها شيء من الأسباب، وأن قضاء الصلاة أمر مرهق، وفي كل شهر تحتاج إلى فترة تقضي. بادرتها بأمر آخر، وهو قالت: إن مهمتنا السمع والطاعة والتقيد بما جاء بما عشناه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لها في أول الأمر: أحرورية أنت؟ والحرورية الخارجية اللي من الخوارج، فإن الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه كان مجمعهم في حرورة، قرية صغيرة في العراق، وتجمعوا فيها وكانوا يسألون عن أشياء لا حاجة إلى السؤال عنها، وربما كانوا يرون أن الحائض تقضي الصلاة لأنها عبادة مفروضة، ولم يأتي لنا النبي إذنا بها حسب ما يزعمون. فلما سألت معاذة عائشة رضي الله عنها باترتها عائشة: أحرورية أنت؟ قالت: لا لست بحرورية ولكني أسأل. قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أحرتها على أمر ينبغي للمسلم أن يهتم به، فإن العبادات أمرها توقيفي، لا يترخص أحد ويترك بعض العبادات الواجبة باجتهاد منه، وإنما يترخص بما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتزم بما لم يرخص فيه. فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني والذي علينا فيما نعمل نقوم به من العمل وفيما نتركه أن نتقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب خمس من الفطرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. قال رحمه الله: باب عشر من الفطرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
هذان الحديثان فيهما ما يتعلق بالفطرة، وقول النبي خمس من الفطرة أو الفطرة خمس أو عشر من الفطرة، يعني أن هذه الأشياء من الأمور الكريمة التي فطر الله جل وعلا العبادة على القيام بها لما فيها من النزاهة والطهارة لإزالة ما يستخدر وما يكون حامل للروائح السيئة. مما ذكر في الخمس أنها قص الأظافر، تقليم الأظافر، وقص الشارب أو حلقه، وإعفاء اللحية، ونتف الإبط، وحلق العانة. وفي العشر هذه الخمس: وانتقاص الماء وهو الاستنجاء بالماء. واسردنا عليه.
نعم. وغسل البراجم ونتف الإبط.
وغسل البراجم، والبراجم هي مثاني الأصابع والكف. نعم.
نعم. ونتف الإبط
بعده.
وحلق العانة وانتقاص الماء.
وانتقاص الماء هو الاستنجاء بالماء. نعم. كملت العشر. والسواك.
نعم. والمضمضة.
والمضمضة والاستنشاق. كل هذه من الفطرة. هل هي فطرة واجبة أو أنها من كرائم الأخلاق؟ ما كان فيه أمر باب فالأصل فيه الوجوب، إلا إذا دل دليل على تخفيف الوجوب. وفيما يتعلق بالحلق والتقليم الأظفار، ورد حديث أن النبي أعطاه مهلة 40 يوما، يعني لا يتجاوزها الواحد، يتجاوز 40 يوما ما حلق عانته، والعانة والشعر الذي ينبت حول فرج الرجل وفرج المرأة، لا يتركه الإنسان دون حلق أو نتف أو قص أكثر من 40 يوما. لكن لا يعني هذا أنه لا يزيله بمدة أقل، لا، الأمر متروك كله، كلما كان أكثر عناية بنظافته كلما كان أحسن وأولى. فيما يتعلق بالشارب، ورد فيه أمران: الإعفاء والإحفاء. الإعفاء الإحفاء والجز. وأما اللحاء فلم يرد فيها إلا الأمر الواحد وهو الإعفاء، ومعنى إعفاؤها عدم التعرض لها، لا بقص ولا تهديد، بل يتركها معفاة فإن الشيء العفو الذي لا يتعرض له، وكانت الفرس في الجاهلية كانوا يجزون لحاهم ويرسلون شواربهم يحرصون على إطالتها، وكانت الفرس من الدول من الشعوب التي يختلطون بالعرب كثيرا، لأن العرب بلادهم تصل إلى حدود فارس، ولا يعزلهم عنهم إلا مجرى النهر وأمره سهل، فكانوا يتأثرون بهم. ثم كانت لهم علاقات قوية بملوك الفرس، فكانوا يعرفون حالاتهم أكثر، فأمروا أن يتجنبوا هذه الأخلاق التي ليست من الكرامة في شيء، فنهوا عن إطالة الشوارب، بل أمروا بجزها أو حلقها، وأمروا أيضا بإعفاء اللحية وعدم التعرض لها. ومن الزمن الذي جاء في اللحية النبي ذكر قوما يكون في آخر الزمان لحاهم كحواصل الحمام يخضبون بالسواد، يقول النبي لا يريحون رائحة الجنة. فسياق هذا الكلام يدل على السوء الذين يجعلون لحاهم كأنها حواصل حمام، وكل واحد يعرف الحمام كيف تكون الحوصلة وهي التي تحت فم الحمامة، وهي مجمع أول ما يأتيها الغذاء، فالذي تكون لحيته كحوصلة الحمام متعرض لما ذم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى ذلك تسريد الشعر، يخضبون بالسواد، فالصحيح أن السواد غير مباح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لما جاء بأبي قحافة والد أبي بكر وكانت لحيته ورأسه كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا، يعني غيروا هذا اللون، وجنبوه السواد، فدل على أن السواد ممنوع. فالشاهد في ذكر هذا لعلاقته بعدم إعفاء اللحية، إن الذي جعل لحيته كحوصلة الحمامة ما أعفاها، وأما من أعفاها أي تركها ولم يتعرض لها شيء فهذا هو المطلوب في السنة. كذلك هذه البقية نتف الأبط، لو أمكن أن يحلق حلق حلق، ويمكن أن يزال ما في الأبط بالنورة، والنورة مما كانت العرب يعني المسلمون يستعملونه لإزالة الشعر، وكان الناس أيضا يستعملونه في إزالة شعر الإبل إذا كانت مصابة بالجرب. يوضع إناء يوضع فيه توضع النورة وهو مسحوق أبيض يحرق الشعر، يضم إليه بعض الأمور الأخرى التي قد تكون أيضا قاتلة للميكروبات التي تكون في فقاعة الجرب، فكان يستعمل، فكان الناس يستعملون النورة لحلق العانة، إما أن يكون الواحد لا يحسن حلقها ولا يريد أن يمكن غيره منها، إلا إذا كانت له زوجة وهذا يمكنها من عانته، والمرأة إذا كان لها زوج تمكن من عانتها فهذا ممكن، لكن النورة تقوم بذلك كله. ولهذا كان مما يقولونه يقولها أهل العلم المتقدم، وكان الإمام أحمد طبقته يريد أن يتنور، يعني يريد أن يحلق عانته بالنورة. كذلك الأظافر لا يجوز للمسلم أن يتركها كأنها أظفار وحش، وإنما يتعاهدها أخذا بالمكارم من الأخلاق، ولئلا تكون مجمعا لأوساخ أو مضرات. وكل ما يتعلق بالفطرة الأخذ به إنما هو لمصلحة ابن آدم في حسن حاله وسلامته مما يعاب عليه. ومن المؤسف في الأوقات الأخيرة أن النساء صرنا يتمارين بإطالة الأظافر والتي أظفارها لا تطول، تركب أظفارا تطول، وهذا لا شك من سيء العمل ومما يخالف السنة. كذلك الرجال ينبغي أن يتعاهدوا أظفارهم بالتقليم. نعم نعم.
حسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في مناولة الأكبر السواك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر.
هذه رؤيا، لكن الحقيقة أن رؤيا الأنبياء وحي، فإن إبراهيم الخليل عليه السلام لما بلغ ولد ابنه، الصحيح أنه إسماعيل، لما بلغ معه السعي رأى في المنام أنه يذبحه، فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن قال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فافعل فانظر ماذا ترى. ما كان من إسماعيل إلا أن قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. فهم صلوات الله وسلامه عليه بأن يذبحه، رأى أنه يذبح ذبح، وقص الله جل وعلا فلما أصل وصله للجبين وناديناه، يعني ما بقي إلا الإجهاز عليه، ناداه الله: قد صدقت الرؤيا. ليس معناه صدقت الرؤيا علمت أنها ما هي بكذب، لا، يعني حققت الرؤيا. في الحديث الزنا العين تزني وزنها النظر، اللسان يزني وزنه الكلام، واليد تزني وزنها البطش، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني يجعله حصل الأمر. ثم فداه الله جل وعلا، فدا إسماعيل بالكبش الذي أشار الله إليه جل وعلا. فرؤيا رؤى الأنبياء حق. فالنبي لما رأى في المنام أن معه سواكا، فحضر إليه رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأراد أن يناول السواك الأصغر منهما، فقيل له كبر كبر. لا شك أن هذا من الله، لكن قد يكون جبريل كلمه. الحديث ليس فيه أن جبريل قال له كبر كبر، وهو لم يذكر أنه، وإنما ذكر أنها مناما. يقول: فناولته الأكبر. مسألة التكبير لها مكانها في الشرع. الصلاة النبي لما ذكر يومهم أكبرهم أو أقرأهم إلى آخره، وفي قصة خيبر والقسامة لما أراد أخو القتيل أن يتكلم ومعه ابن عمه وهما أكبر منه، النبي قال له كبر كبر، إن ليبدأ من هو أكبر منك. فسنة الله جل وعلا لهذه الأمة في البداءات أن الأكبر هو الذي يبدأ به، لكن إذا كانوا في مجلس واحد وأعطي من يقصد بالبدء، هل ينظر من هو الأكبر حتى يذهب إليه ويعطاه؟ لا، هذه لها وضع آخر. هذه لما جاء بشراب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عن يمينه ابن عباس، وعن يساره أبو بكر وعمر، ما كان من النبي إلا أن قال: أتأذن أن أعطي الأشياء؟ فما كان من عباس إلا أن قال: لا، ما أوثر بنصيبي منك أحدا، فأعطاه إياه صلى الله عليه وسلم. في قصة أخرى، كان أبو بكر على يسار النبي صلى الله عليه وسلم وأعرابي عن يمينه، فجاء بماء فشرب النبي، فخاف عمر رضي الله عنه أن النبي يناول الأعرابي لأنهم يعرفون عادات العرب أن من على اليمين هو الذي يبدأ يتلو السابق. فقال النبي قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أسقي أبا بكر، فتله النبي بيد الأعرابي وأعطاه اليمين. والعرب في الجاهلية يقول شاعرهم صدت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين، يعني إذا شربوا الخمر يبدأ بسيدهم بالشراب، فإذا شرب أو أعطي الكأس الأول لا يرجع إلى من على يساره وإنما يعطى من يمين من كان على يمينه. هذا في الجاهلية، فأقره الإسلام. الإسلام أقر الأخلاق الكريمة من الجاهلية ولم يقر الأخلاق الوبيلة الرذيلة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب أحف الشوارب وأعف اللحى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين أحف الشوارب وأعف اللحى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة.
في هذا الحديث جملة مما يتعلق بالفطرة، وذكر فيه ما يتعلق بالشوارب. والشارب ورد في الحديث لا في ما صورتين، صورة قال أحفو الشوارب، والإحفى حلقها أو قصها من أصولها، والجز فوق ذلك، وكلها وردت في السنة. بعض أهل العلم كره الحلق وبخاصة في عند المالكية يرون أنه يكره حلق الشوارب حلقا نهائيا، لكن الحديث ما دام أنه ورد الجز والحلق فالكل جائز، ولكل يأخذ بما يريد. وآخر الأحوال الجز أن لا يترك شعر الشارب متجاوزا حد الشفة، يعني متدليا على الفم، أقل شيء أن يجزه بحيث لا يبقى شيء يتدلى من طرف الشفة، وكلما كان أكثر فهو أولى. وهذه البقية التي قال الصحابي الذي وقف لهم 40 يعني هي كحد أقصى، لكن لم يحدد لهم صلى الله عليه وسلم حدا أقل، لم يقل 3 أيام أو 5 أو 10 أو أقل أو أكثر. وكلما كان الإنسان أكثر عناية بإزالة ما قد يجمع عرقا وسخ رائحة ليزيل ذلك عنه وليظهر يظهر ما كان يظهر من جسده بالمظهر اللائق فهو أولى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب غسل البول في المسجد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه.
هذا الأعرابي وعادة الأعراب في بواديهم يقول الواحد في التراب لا يحسب لأمر حسابا. هذا الأعرابي دخل في المسجد ويبدو أنه صار في حاجة لأنه فوقف بالا، فزجره الصحابة قالوا: مه مه، أو في لفظ به به، أنهم تكلموا بزجر الله وتشديد. النبي قال: لا دعوه ما دام باء يبول لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله فيضره. يضره أو قد يلوث المسجد يسير فيتقاطع، فتركه النبي حتى أنهى بوله ثم ناداه وقال له صلوات الله وسلامه عليه: ما سمعنا وأن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات ولا يجوز، وإنما هي لتلاوة القرآن، لذكر الله، للصلاة. ثم أمر من يأتي بدلو ماء، سجل دلو، فجاء به فصبه، سكبه، شنه على ذلك الموضع الذي وقع عليه البول، ولم يأمر بإزالة ذلك التراب الذي نزل عليه البول. فهذا يدل على أن الماء إذا غمرت النجاسة التي على الأرض، إذا كان غمرها يزيل جرمها، أنه يكفي فيه غسل غمرها بالماء. أما إذا كانت لا، كان تكون غائطا، لا ما يكفي فيه أن يسكب عليه ماء، وإنما يزال ورطوبته هي التي يسكب عليها الماء. هذا الأعرابي قد يكون هو الذي لما قام وركب بعيره بعد نصيحة النبي له، نادى بصوت قال: اللهم ارحمني ومحمدا، اللهم اغفر لي وارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا احدا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ضحك، قال: لقد تحجرت واسعا. النبي ترافق به وعلمه، واولئك اشتطوا عليه وشددوا، فما كانت عنده رحابة صدر حتى، وانما رفع صوته: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله: باب نضح بول الصبي من الثوب. عن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ ان ياكل الطعام. قال عبيد الله: أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا.
هذا بالنسبة للغلام الفتى الذي لم يأكل الطعام، لا يحتاج في إزالة نجاسة بوله بغسل ودلك أو تكرار، وإنما يكفي أن يسكب على الموضع الذي أصابه البول ماء ليخرج الماء مع جانب الثاني فقط. وهذه أم قيس بنت محصن، وهي أخت عكاشة بن محصن المذكور في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو مذكور في كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. عندما قام عكاشة بن محصن قال: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: أنت منهم. وقام الآخر قال: أنا منهم. قال: سبقها به عكاشة. هذه أم قيس أخت عكاشة من الصحابيات المهاجرات المبايعات للنبي صلى الله عليه وسلم، دخلت بابن لها صغير ما أكل الطعام، فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه النبي في حجره، والنبي لا شك أنه أكمل الناس رفقا وعطفا وبرا لأصحابه ومن يكون في معية أصحابه من صغارهم. فأرادت تريد أن تغسل الثوب، فدعا بماء وصبه عليه فقط، سكبه عليه ولم يأمر بغسله. وفي حديث ليس في أظنهم في هذا الكتاب: يغسل من بول الغلام، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. يعني البنت بولها لا يكفي فيه أنه ينضح ويسكب عليه الماء، وإنما يغمر، وإنما يغسل غسل. حمك الله. وقيل فيه هذا المعنى، قيل لأن بول الجارية ليس كبول الغلام، ما يصير بول الغلام من جانب من طريق لا يمكن أن يحصل أن يتلوث بالخارج من الدبر، وبول الجارية يصيح على الموضوع كله. وقيل أيضا أن في بول الجارية رائحة بول الجارية ليست كبول الغلام، لكن بصرف النظر عن هذا وذاك، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أنه يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، فهذا هو التشريع لنا، وليس علينا أن نتعمق فيما يخالف ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب غسل المني من الثوب. عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري.
هذا فيما يتعلق بالمني. أخبرني هذا جاء ضيفا عند عائشة واحتلم، فما خير منه إلا أن غمس ثيابه بالماء، فرأته الجارية المملوكة لعائشة رضي الله عنها، فذهبت وأخبرت سيدتها، فقالت له كلمته عائشة، فقال: إني رأيت ما يرى النائم. معروف لما يقول رأيت ما يرى النائم في مثل هذه الأمور أنه احتلام. قالت: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قالت: يعني ولو رأيت شيئا ذهبت تغسل؟ لنستنكر عليها هذا الاحتمال، يعني طيب وإن كنت رأيت شيء تغسل الثوب، لقد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. يعني إنه إذا فرض المني في الثوب ويابس فلا يحتاج غسل، يعني لا يلزم لزوما الغسل، وإنما يحك. فكانت عائشة تحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بظفرها وهو يابس، ويستعمله النبي ويصلي فيه. وفي أحاديث أخرى بعدها ستأتينا هنا تقول: كنت أغسله رطبا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكه يابسا، وأغسله ويخرج النبي وإن بقع الماء في ثوبه. قد يكون هذا من جماع هو الظاهر، لكن إذا لم يجد ماء، يعني لم يجد منيا، فلا اغتسال عليه، لأن الاغتسال بالنسبة للاحتلام إنما هو إذا وجد المحتلم منيا في ملابسه أو في جسده، وإذا لم يجد فلا اغتسال عليه. وإذا وجد منيا إن كان رطبا غسله، وإن كان يابسا يكفي الفرق فيه كما تفعل عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب غسل دم الحيضة. باب غسل دم الحيضة من الثوب. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه.
هذا الثياب اللي يصيبها دم الحيض من المرأة حال حيضها، والناس في ذاك الوقت ما كانوا في حال سعة، ثوب للنوم، ثوب للحائض، ثوب للصلاة، وثوب للمجلس الجلسة، وثوب، لا، إنما هو ثوب واحد. فيصيب هذا الثوب شيء من قطرات دم الحيض ويجف. فسألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع؟ فقال: تحته، لأنه إذا كان متجمدا على الثوب جف يكفي أنه يحث ثم تقرصه، يعني تفركه فرك بظافرها حتى يزول أثره ثم يغسل حتى يزول لون الدم. ففيما يتعلق بدم الحيض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، هل الدم الذي يصيب الثوب من الجراحة جرح أو رعاف هل يحتاج الواحد إلى أن يصنع به هكذا؟ لا شك أن الأولى أن يصنع به هكذا، لكن لو لم يصنع لا، ليس حكمه كحكم الحيض، الحيض إنما خرج من مخرج البول، فقد يكون اختلط معه أقل الأحوال رطوبة البول فهو نجس قطعا. وفي بالنسبة للبقية التنزه منها هو المطلوب، لكن لو لم يفعل وصلى فصلاته صحيحة. وإنما النبي الذي يشكل على النساء هو ما يتعلق بدماء الحيض، وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الصلاة، باب بدء الأذان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة.
هذا كان قبل أن يشرع الأذان، لما وجد الصحابة اجتمعوا في المدينة ما كان لهم طريق يعلمون الناس بها عن حضور وقت الصلاة، فصاروا يتشاورون فيما بينهم بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال: اجعلوا ناقوسا كناقوس النصارى، حديد يقرع في حديد فيكون له صوت يبلغ ما يمكن أن يبلغه، يفعل به عند حضور وقت الصلاة. وأحد قال: لا اتخذوا قرنا، يعني أنبوب ينفخ فيه بصوت قوي حتى يكون له صريخ كما تفعل كما عند اليهود. لا يريدون أن يشابه النصارى ولا يريدون أن يشابه اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: ألا نبعث رجلا يا رسول الله ينادي بالصلاة؟ ففعلوا ذلك. إذا جاء حق ينادي الصلاة الصلاة صوت مرفوع يعرفون أنه جاء وقت الصلاة. سيأتي أشياء تتعلق بهذا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صفة الأذان. عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق يعني ابن إبراهيم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. باب يشفع الأذان ويوتر الإقامة. عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة.
هذا في أول الأمر بعد أن كانوا ينادون للصلاة، لكن في حديث ابن زيد اللي معه بالرؤيا النبي أمر ما جاء في حديث
ما جاء هنا. أحسن الله.
ما في أبد؟
نعم.
الحديث اللي فيه أذان النبي أمر ابن زيد لما رأى الذي جاء ذكر له الأذان في رؤيا فهذا أخبر النبي، فالنبي قال ألقه على بلال فإنه أنذى منك صوتا. دور الجهاز.
أي نعم دور صلى الله عليه.
ركز هذه فيما يتعلق إخبار النبي لأبي محذورة، يتشاهد مرتين ثم أعادها أن يكرر، هذه في بداية الأمر. لكن الأذن اللي الآن ساري عند الناس هو الأذن الآخر اللي هي أربع تكبيرات ثم الشهادتين اثنتان ثم الشهادتين محمد صلى الله عليه وسلم اثنتان ثم التكبير تكبيرتان ثم لا إله إلا الله، والفجر تزيد الصلاة خير من النوم مرتين. فالمقصود في أذان، أصل كلمة الأذان الإعلام، وأذان من الله رسوله أي إعلام. وأذف الناس بالحج أعلمهم بأمر الحج.
أحسن الله إليك. قال: باب يشفع الأذان ويوتر الإقامة. عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة.
يعني الأذان يأتي كل كلام يكون في شفع إلا لا إله إلا الله آخر شيء، أما الإقامة الله أكبر الله أكبر ثم البقية يوترها، يعني يجعلها فرادى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب اتخاذ مؤذنين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى.
سيأتي حديث هنا ولا أنه في غير كتاب هذا، يعني إما أنه لم ينتقه المنذري المسلم أو أنه بس في البخاري. كان بلال الذي قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. هل هذا مذكور عندك؟
نعم. بعد الحديث قال: باب اتخاذ المؤذن أعمى فقط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى.
هو في هذه اللفظة في رمضان كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن بلالا يؤذن في ليل، يقول الصحابي: وكان ابن أم مكتوم كذا إلى آخره. يقول عبد الراوي أيضا: وكان بينهما ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، لكن الفرق سهل عندهم لأنهم لا يحتاجون إلى مأدبات متكررة. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. نعم. باب فضل الأذان. باب فضل الأذان.
بالنسبة للأذان لا شك هو ذكر، والنبي لما ذكر ذلك الراعي قال: أفلح. النبي ذكر عن أمر الأذان، وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والشيطان إذا سمع الذكر فر وهرب. يقول أدبر له حصحاص، وفي لفظ له ضراط، حتى لا يسمع التأذين، فإذا انتهى الأذان رجع، فإذا بدأ بالتثويب يعني بالإقامة هرب، فإذا انتهت رجع يوسوس حتى يخطر بين الرجل والصلاة، حتى يذكر ما لم يكن يذكره قبل الصلاة. هذه من وساوس الشيطان، فيحتاج المسلم أيضا أن يحرص على الالتجاء إلى الله جل وعلا بأن يحفظه من هذه الوساوس. هذا السهو الذي يحصل في الصلاة، أفراد أو جمع أفراد، من الأفراد أو الجماعة أو الأئمة وغيرهم، إنما هو من تسويل الشيطان، ولذلك صرف مما يستعاذ منه من الوسواس من الجنة والناس. وأذكر أني سبق أن ذكرت لكم قصة ما أدري عام الأول وقبلها، طبيب أتى إلي في مكة مدة، وهو من جهة أمريكا لكنه من الزنوج، يعني من المرحلين من أفريقيا في القديم. صار طبيبا وأتى إليه رجل أبيض للعلاج، يقول لما جاء وقت الصلاة أذن هذا الرجل الأمريكي الذي يطلب العلاج من هذا الطبيب، يشكو من ضربات قلبه تضرب بقوة باستمرار. لما بدأ أن أؤذن سخن القلب من هذه الضربات، لما انتهى من الأذن عاد لضرباته، لما بدأ أن نقيم الصلاة، لما انتهى جاي راجعني قال أنا وجدت شيئا غريبا عنده، أنكم لما صرتم تقولون كذا وكذا صرت لا أحس بشيء في قلبي، راحت الضربات. فقلت له هذا الشيطان هو الذي يأتيك بهذه الصفة، اذكر الله لكن أسلم لتنفعك هذه الأذكار في صحتك وفي آخرتك، لكن بس أنا حدث من جملة كلامه لي هو ما يتعلق بهذه الضربات، إن الشيطان لما سمع الأذان ترك قلب هذا الشخص الذي هو جاسم بين هؤلاء الذين الأذان يثار عندهم.
أحسن الله إليك. حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، يغير إذا طلع الفجر.
هذا في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بات حول قوم لا يدري عن حالهم، الأصل أنهم مشركون، ما يغير عليهم ويهجم إلا بعد ذهاب ما يمكن أن يؤدى للصلاة من الأذان، فإن أذنوا كف عنهم علم أنهم على الإسلام، وإن لم يؤذنوا أغار عليهم وسبى ما يريد أن يسبيه من أموالهم وأنفسهم فقد جعل الأذان دليلاً على أنهم على الدين، أنهم قد أسلموا، وهو إنما يغير على الناس لهدايتهم لا لجباية أموالهم.
نعم، حسن الله إليك. عندما قال، عندما سمع الراعي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار،
يعني لما الراعي أعرابي يعرف معنى لا إله إلا الله، لما قال أشهد أن لا إله إلا الله يعرف العربي معناها أنه لا يبيح الشرك. لذلك شيخ الإسلام يقول أن مشرك هذا الزمن مشرك العرب أعرف منهم بمعنى لا إله إلا الله، لأن مشرك هذا الزمن يقول لا إله إلا الله ويستغيث بالقبور، ومشرك الجاهلية رفضوا أن يستجيبوا لأنهم يعلمون أن كلمة لا إله إلا الله إبطال لآلهتهم. فلما قال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة يعني نجوت، ما دمت أنك تشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود في الوجود بحق سواه جل وعلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فضل المؤذنين. عن عيسى بن طلحة قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
هذا تمييز لهم وتشريف، لأن طول العنق ليس مسبة. تمييز المؤذنين بأنهم يرفعون هذا الذكر العظيم الذي يبلغ الناس وقت هذه العبادة العظيمة، ثم هو أيضا ما تطرد به الشياطين، فصار لهم مزية يوم القيامة أنهم يشتهرون من بين الناس بأنهم كانوا يقومون بهذه المهمة.
أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة. هذا السائل يقول: سماحة شيخنا، أنا إمام مسجد، هل علي حرج إن خرجت من درسكم بعد الأذان، بعد أذان العشاء؟
لا شك أن الذي يخرج والإمام بعد الأذان من المسجد لا يكره، لكن لمن له حاجة أو ظروف تحتم عليها أن يخرج فهذا معذور إن شاء الله تعالى، ليس كمن يخرج لأي شيء، أما هذا فيخرج ليؤدي واجبا عليه.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل حلق الشارب بالكلية من السنة أم أن حفه هو السنة، لأنه كثر حلق الشارب بالكلية من قبل بعض طلبة العلم وبعض العلماء، أفتونا جزاكم الله خيرا.
هذا ذكرت في نفس الدرس أن النبي قال: أحفوا الشوارب، ومعنى إحفاؤها معنى إحفائها حلقها، وقال جز الشوارب، ومعنى جزها معنى جزها ما يخالف الحلق، تجز بحيث تبقى وصول الشعر ظاهرة واضحة جلية. وفي المسألة خلاف، من أهل العلم من يرى الإحفاء ومنهم من لا يرى ذلك، والذين لا يرون الإحفاء يقولون أنه فيه نوع من التشويه، لكن تختلف مذاقات الناس، إنما هو مخير، إن شاء حلق الشارب وإن شاء جزه جزا.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يحتج بفعل ابن عمر رضي الله عنهما في تخفيف شعر لحيته أو قصها، ويقول إن ابن عمر قص ما زاد على القبضة، على القبضة، وقال الكف على القبضة، ولم يعب عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته.
هل كان ملتحيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولحية وصلت هذا الحد؟ ألم يكن هو هاجر صغيرا مع أبيه؟ ثم قد لا يكون علم الخبر، الحديث صحيح أعفو اللحى، وكثير من الأحاديث لم تبلغ عددا كثيرا من الصحابة، لكن مجموع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يفت منه شيء. عمر أو بكر رغم قربهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث لم تكن يكونوا اطلعوا عليها، ثم النبي هو المشرع وليس عبد الله بن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه جز شيئا من شعر لحيته أو قصره أو هذبه، وكلام النبي في لغة العرب وهم يعرفون الإعفاء والعفو، لكن الناس الآن تجرأوا وتركوا مسألة الإعفاء والجز والتعذيب وإلى آخره، تجاوزوا ذلك بمراحل، فالله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي تطهر من حيضها ثم تصلي فريضة أو أكثر، ثم يرجع الدم فينزل مرة أخرى، فماذا عليها؟ ولو انقطع الدم وانتظرت ثم لم ينزل، فهل تقضي الصلوات من وقت انقطاع الدم؟
إذا انقطع الدم ولم تر المرأة رطوبة ولا وسخا ورأت القصة البيضة الدالة على انتهاء الحيض تغتسل. لكن لو فرض أن بعد اغتسالها جاء دم, إن كان دم حيضا تعيد الاغتسال, إن استمر, وإن لم يستمر فليس بدم حيض وإنما هو نتيجة أعراض قد يحصل لها ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان في المجلس من هو كبير في السن فهل نقدم الماء أو الشاي له أو نبدأ باليمين؟
لا, المقصود بالبداءة باليمين ينظر من هو كبير المجلس, كان عالما أو أميرا أو شيخا مسنا يبدأ به, فإذا بدأ بمن يراه الناس أنه هو الأولى يسار بالشراب إلى من عن يمينه حتى ينتهي ثم يعادل أولئك. وبعض الناس الذي يبدأ من أول واحد يجده عند الباب هذا ليست هي السنة. السنة أن ينظر من هو سيد المجلس في سنه أو مقامه من والي, أمير, عالم, أستاذ, مدرس, إذا بدأ به ينظر إلى من يمينه.
أحسن الله إليكم. يقول: هل إزالة شعر الإبط والعانة بعمليات الليزر هل تجوز للنساء والرجال؟
تجوز, ما دامت تجوز بالنورة الطلا ذاك الذي تطلع به منابت الشعر فيزول, حتى في الصغر, حتى بعض الشباب عند طلاء الإبل يأخذ من النورة يطلع رأسه حتى تزول, أسهل له من الموس قد يجرح شيء وهذا يزيل الشعر إزالة أبلغ. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم, كيف يجمع بين هذين الحديثين لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد؟
أول شيء لم يأتي هذا الحديث هنا في هذا الموضوع اليوم, ولا شك هو سوف يأتي إن شاء الله, لكن قول النبي فر من المجذوم فرارك من الأسد, يعني إذا خشيت لو أصابك شيء تظن أنه أن سببه هذه العدوى احتط لها بأنك لا تجالس هذا. وأما النبي فقد لمس من به الجذام ولم يتردد ثقة بالله. وينبغي أيضا الواحد أن يعلم بيقين أن ما كتبه الله عليه سوف يكون لا محالة, تحذر أو لم يتحذر, احتاط أو لم يحتط. إذا فرض أن صار في البلد مرض وقال أخشى إذا خلطت الناس يصيبني, إن كان الله قد قضى أن يصيبه فسوف يصيبه, جالس الناس أو لم يجالسهم, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: ما بال الإبل كأنها الغزلان في الجرد فيدخلها الأجرب فيجربها؟ قال النبي: من أعدى الأول, أول ما نزل به الجرب من الإبل من الذي أعداه في الأول؟ هذا قضاء الله وقدره. ومع ذلك النبي قال: لا يورد ممرض على مصح, ومعنى ذلك قال: إذا سمعتم الطاعون في بلد فلا تقدموا عليه, يعني كنتم في بلد لا تخرجوا إذا وقع فيها الطاعون. كل هذا من أجل حماية العقيدة حتى لا يشكك الواحد, يقول أفرح تسلم, لكن لا يدخل عليه لا حتى لئلا يصيبه إصابات فيقول: لو لم أدخل ما حصل على هذا. نعم.
حسن الله إليكم. يسأل يقول: هل حلق اللحية يعد من كبائر الذنوب؟ وهل يعد حلق اللحية من كبائر الذنوب؟
لا شك, الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يستهان به ولا يقول هذه أمور أن فلان خالف وفلان قال يجوز. التحليل والتحريم والتجويز وعدمه إنما هو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم مهما كان عالم ليس من حقه أن يشرع، وإنما عليه أن يبين فهمه لما فهم من النصوص. لما يأتي واحد يقول يجوز تهذيب اللحية، ماذا تفعل بأعفو اللحى؟ هل النبي هو الذي غلط في النطق، أو أنك أنت الذي رغبت في هذا التحسين والتجميل؟ إلى غير ذلك، ينبغي للواحد أن يوطن نفسه على أن لا يصادم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لخطرين عظيمين: أن يصاب بفتنة، ليس معناها الفتنة تلتبس عليه أمور، لا، الشرك. أتدري ما الفتنة؟ الشرك بالله، لأنه لما يتجرأ ويخالف أمر النبي قد يتدرج في المخالفات إلى مخالفات أخرى، نسأل الله العافية.
حسن الله إليكم. يقول: قال بعض الدعاة عند سؤاله عن عدم إعفائه للحيته أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم جاء في إعفاء اللحية وحف الشارب، فالمهم ألا يحلقها كليا. يقول بعض الدعاة عندما سئل أحد الدعاة عن عدم إعفائه للحية، كان مخفف لحيته، قال أن الأمر نسبي وهو واحد: إعفاء اللحية وحف الشارب، فالمهم ألا يحلقها كليا. واستدل أنه ورد أنه كان لعمر رضي الله عنه لشاربه سبلة يحركها عند الغضب.
سامحه الله، هذا أهل السفاهة وجرأة، هو لو قال هذه مصيبة وابتليت بها وجريت على هذه العادة، مشايخنا من الأزهر جايين لا لح لهم ولا شوارب، وكانوا في السابق لا تجد حالق لحية لا في بلادنا ولا في الخارج من المسلمين. تمثال إبراهيم باشا في مصر ملتحي كأحسن ما يكون اللحية، وهو قائد ليس من علماء الأزهر. لكن هذا الداعية أرجو أن الله يتم علينا وعليه الهداية، التعسف في محاولة صد أخبار النبي عن أن تحقق ما جاءت إليه من البيان والإيضاح سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو لو قال لله أنا ابتليت، المعزة ما ترضى بالحس الطول والفلان كذا إلى آخره، كذا هذا ما عليه، يغلب على أمره. الأمر لله، هي ليست من الأمور الكفرية، لكنها ليست من السنن ولا من المكارم ولا من مجرد الإباحات تباح في حال ولا تباح في حال، لا. ولا حديث، أتيت بحديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، عدد من الأحاديث، ما في ولا حديث واحد جاء في اللحية بالتخفيف، وإنما كلها بالإعفاء. الشارب هو الذي فيه إعفاء، إحفاء أو جز.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من غلبته شهوته وجامع امرأته وهي حائض، هل يلزمه شيء غير التوبة؟ أي هل عليه كفارة؟
هو لم يثبت حديث عن النبي، هو في حديث من جاء معها في الحيض فليتصدق بدينار أو نصف دينار ويعتقها، إذا كان في أول الحيض فهو دينار، إذا كان في آخر يصير نصف دينار. لكن الصحيح أنه لا دليل على هذا الوجوب، وإنما هو إثم ومعصية إن كان ذاكرا، فهو معصية لله ولرسوله وهو في خطر. والإنسان ينبغي أيضا أن يحتاط لنفسه في مثل هذه الأمور، ما يقرب زوجته للمراجعة وجلوس المؤثرة إذا كان في تلك الحال، لأن الشيطان جريء وغلاب، كلما ضعف عند المرء وازع الدين كلما تسلط أقوى، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز خضب الشعر باللون البني الغامق مع العلم أنه مشابه وقريب من الأسود؟
ما أظن اللون البني يصير غامق من شبه الأسود، بينما يصير أسود حالك ولا أحمر قاني، وهذا القاني حمرة زائدة لكنه ليس بالأسود حقيقة. النبي قال وجنبوه السواد، شعره أبيض الرأس واللحية، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد. سئل الإمام أحمد هل تكره السواد؟ قال كيف لا أكره والنبي يقول وجنبوه السواد. وعندما تأتي الكراهية بألفاظ الأئمة أولئك كالإمام أحمد والشافعي ومالك وطبقتهم فإنما يعنون التحريم، لكن يهابون أن يتكلموا بكلمة التحريم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا كيف ننبه الناس على أخطاء بعض الدعاة؟ هل يجب علينا أن نحذر من الداعية باسمه ونفسه أمام الناس أم ننكر فعله مع أن هؤلاء الدعاة قد يكونوا محبوبين للناس، فإذا انتقدناهم نخشى أن تتأثر الدعوة؟
أول شيء ينصح هؤلاء الدعاة إذا كانوا يرتكبون أمورا ظاهرا عليها الخطأ ينصحون، فإذا لم ينتصحوا يخبرون بأنهم إذا لم ينتصحوا سينشر عنهم تبليغ بأن عملهم هذا غير مباح وأنه محرم. وأما إذا كان السائل يستحسن شيء وغيره لا يستحسن فلا ينبغي للواحد ما يقدم على شيء إلا إذا تأكد من التحريم ونحو ذلك. والداعي أيضا ينبغي أن يحرص أن يكون أشد تطبيقا لما ينبغي أن يكون عليه من يدعو الناس إلى الهداية. نعم.
حسن الله إليكم. يقول ما حكم من يستنقص من شأن ولاة الأمر في مجالس العامة؟
لا شك أن هذه سفاهة، هو لا استطاع أن ينفع ويتصل بولاة الأمر ويبين لهم ما يراه أنه حق ويستنكر ما يرى أنه باطل، ولا كتب لهم أو لغيرهم ممن يمكن أن يبلغهم، ثم لا يقدم على هذا إلا إذا عرف أمورا لا تحتاج إلى مجادلات وأنها باطل ومنكرة حتى يبين إنكارها. وأما إشاعة هفوات تنسب لبعض الولاة عند العامة الذين لا يملكون إلا البغض والحب فهذا لا ثمرة له.
أحسن الله إليكم. يقول يتعرض القضاء الشرعي والقضاة لهجوم من بعض وسائل الإعلام لإصدارهم بعض الأحكام القضائية التي يجتهدون فيها، خاصة ما حصل بعد الحكم الذي صدر ضد جمعية حسم وحق ومؤسسيها، فما توجيهكم حيال الهجوم على القضاء الشرعي وهل هو هجوم على الدين؟ أحسن الله إليكم.
ما أدري ما هي هذه الوسائل الإعلام، ما هي هذه الوسائل؟
ما بين يعني وسائل الإنترنت أو الصحف أو غيرها.
هل هي مذكورة في الصحف استنكار؟ نعم
المواقع يمكن
المواقع. على الجهة المسؤولة الدولة أن تحمي القضاء من أن يعبث به أصحاب الإعلام، لا في قنوات ولا في صحافة أو صحافة، ومن يتجرأ يتكلم عن الأحكام بأنها كذا ولا كذا وأنها ظلم وعدوان وأنها قسوة وأنها إلى آخر يجب أن يحاسب ويحقق ما هو يحال للقضاء للعقوبة، لا بد من الصيانة. آخر شيء القضاء، إذا انتزعت الثقة به فلا يبقى شيء فيه ثقة. الكفار في سقوط بريطانيا في الحرب العالمية لما تكلموا قال سأل رئيسهم رئيس بريطانيا سأل موقعوا فيه وصار في حال هزيمة قال هل القضاء؟ قالوا لا القضاء سالم. قال إذا سلم القضاء سوف نسلم. وخلينا هم ليسوا بحجة ولا قدوة، لكن التطاول على القضاء والاستهزاء به وفي الصحافة أو في هذه الشبكة السيئة ونحو ذلك، على جهة المسؤولة أن توقف كل أحد عند الحد، لكن ليس بهوى وإنما بعدل وحكمة. والقنوات التي تنشر مثل هذه الأمور أو تبثها يجب أن تحجب وتمنر. يجتهد قاضي، افرض أن أخطأ، أليس وراه محكمة تمييز؟ أليس وراها أيضا محكمة عليا إذا ما اقتنع المحكوم عليه أن يرفع المسألة للمحكمة العليا؟ ليس الآن الجرأة على القضاء من الآن فقط، لا، هي قديمة. لا يعني وليست بعد قديمة من الآن، من الزمن القديم. أحد الشعراء الذي يهجي واحد من القضاة يقول: إذا استوقفته ذات دل لحاجة فهم بأن يقضي تنحنح أو سعل، وبرق عينيه ولاك لسانه يرى كل شيء ما خلا شخصها جلل، ففتنت القبطي حتى قضى لها بغير كتاب الله واستولى الطول، ولو كان من في القصر يعلم علمه لما استعمل القبطي فينا على عمل. هو هم قبطي، قبطي هو مصري قاضي في جهة العراق في الدولة العباسية في أولها. ففسدنا القاضي يتحرى هذا، لكن في ذاك الوقت الناس الخير هو الأكثر. وفي الزمن الأخير في كل وقت الشر هو الذي يكثر، لأن النبي يقول: لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم، فالله المستعان.
أحسن الله إليكم. نختم بأسئلة من الإخوة في السويد، من دولة السويد. هذا السائل يقول: حفظكم الله شيخنا، أنا طالب من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة، ولما رجعت إلى السويد بدأت أدرس كتب العلماء باللغة السويدية، وأقوم بتسجيل الدروس وتحميلها على الموقع الإلكتروني مع عمل بعض الأسئلة لاختبار الطلاب، هل تنصحونني أن أستمر بما أقوم به؟ أحسن الله إليكم.
أول شيء أسأل الله أن يبارك في الجامعة الإسلامية في المدينة،
آمين،
فقد كان غرسها غرسا مباركا عندما حرص على أن تستقبل من يحضرون ويتوفر فيهم الشروط للدخول فيها، فصاروا سفراء للعقيدة والأخلاق الكريمة في كثير من البلاد الإسلامية. ونصيحتي لك أنت أيها السائل أن تحرص، فإن العلم إنما يحصل لينشر لا لينكنز، وأن تحرص على مراقبة الله جل وعلا فيما تقول من دعوة وفيما تحذر، وأن تهتم بحسن الاقتداء والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اجتهدت بذلك حقا فتصور قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم فتح خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم إن هذه الطريقة في أقصى الدنيا في الغرب، في شمال الغرب، هذا من الأدلة التي قال النبي عنها: إن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. رأى رؤيا فرأى زويت له الأرض، فرأى مشارقها ومغاربها، ثم قال: إن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي من الأرض، إن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. ما في الأرض موقع إلا وبلغه ليل أو نهار. وكان الواحد يقرأ مثل هذه الحديث قديمة يقول: كيف يكون ذلك؟ الآن صار من أيسر الأمور بالألسن وأيضا عن طريق هذه الوسائل. فنصيحتي لك أن تحرص وأن تستشير أهل العلم فيما يشكل عليك، وأن تجيب السؤال إذا كنت لا تعرف، المعنى أن تقول: لا أعرف لكني سأسأل. فليس من على الشخص عيب أن يقول إنني لا أدري إذا سئل مسألة لا يدري عنها، العيب إذا سئل عما لا يدري عنه أن يقول: نعم على الخبر سقطت، ويجاوب. ينبغي أن يحرص الواحد. أسأل الله أن يوفقنا وإياك.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب جسمي مليء بالوشم، وأنا تبت من هذا الفعل، وحاولت إزالة الوشم لمدة 3 سنوات بالعلاج الليزر، ولكنه مكلف ومؤلم جدا، هل يجوز لي أن أوشم بنفسي لون بشرتي على المواضع التي فيها الوشم من أجل إخفائها، لأنني وجدت صعوبة في الزواج؟
لا افعل ما تستطيع ولا تشق على نفسك ولعل الله في شيء مهم عطني ولعل الله يسر لك خيرا ينفعك الله به ما أمكنك أن تزيله من هذه الأمور من دون ضرر عليك لا في أمور في مالك ولا في بدنك تفعل وما شق عليك فاحمد ربك على التوبة فإن التوبة لا يعدلها شيء وكلما رأيت نفسك فاسأل ربك جل وعلا أن يتجاوز عنك. الإنسان محتاج في كل حال أن يقبل على الله جل وعلا تائبا معتذرا راجيا مؤمنا خيرا كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مباركا وأن ينفعنا بما نسمع ونقول وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يفرج كرب المكروبين من المسلمين ويكشف ضرهم ويشفي مريضهم ويكشف غمتهم وأن يرينا عاجل غير عاجل في سوريا انفراج هذه الغمة وزوال هذه المحنة وانكشاف هذه البلية وأن تكون العاقبة لأهل الإيمان. كما نسأله جل وعلا أن يرينا في الدولة الروسية ذات المواقف الشرسة السيئة أن يرينا فيها عاجلا غير آجل التصدع وأن يكون ذلك لكل من يشابهها في هذه المواقف. كما نسأله جل وعلا أن يرينا أيضا في الدولة الرافضية في إيران وحكومة العراق وحزب الشيطان في لبنان أن يرينا في هؤلاء جميعا عجائب قدرته وأن يبدل حكومة العراق بحكومة تؤمن بالله وبرسوله وتترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وأن يخبت ويخفت صوت كل من يناوئها من دعاة الرفض. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل سوريا وسائر المسلمين في كل مكان للتوبة إلى الله بصدق وإخلاص العمل له والتبرؤ من البدع والضلالات. كما أسأله بأسمائه وصفاته لهذه البلاد أن يحفظ عليها أمنها على دينها ودنياها وأن يبارك لها فيما أعطاها وأن يزيدها تمسكا بالأخلاق والقيم ومحافظة على العقيدة والصيانة للتوحيد وأن يصلح ولاة أمرنا ووفقهم لنصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله وأن يجعلهم يخافون الله في السر والعلن وأن ينشر على يديهم نشر السنة ورفع لوائها وإذلال الباطل. إنه مجيب الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وآله.